الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا يحصيها محص ولا يعدها عاد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحتى تدوم هذه النعم أيها الناس ويبقى نفعها، فإنه لا بد من القيام بحقها، وهو شكرها، وشكر كل نعمة بحسبه، وذلك بصرفها في الموضع الذي أمر الله جل وعلا به، على الوجه الذي أمر تبارك وتعالى به. أيها الناس، ومن تلك النعم التي لم تؤد حقوقها وفرط في شأنها نعمة الزمان والفراغ والوقت. ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعددت بالتنبيه على ذلك، حثا على استدراك ما فات لمن فرط في هذه النعمة، وتثبيتا لمن اغتنمها على بذل المزيد من العطاء والإنتاج لنفسه ولمجتمعه. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي ناقص أمره فيهما أو خاسر فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وتأملوا أنه سمى وأطلق على هذا الأمر، أعني الوقت، أطلق عليه نعمة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وهذا الحث أيها الناس على الاهتمام بالأوقات ومنعها بالنافع قبل حصول الشواغل وضعف القدرة عن تحقيق المطالب والأهداف، يدل على سمو ديننا وكمال شريعتنا. ومما يبين ذلك وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا بالعناية بذلك في قوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلمون، إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وكل منا سيسأل عن هذا العمر يوم القيامة: ماذا أودع فيه؟ وفي أي شيء استعمله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. ما هي هذه الخمس؟ قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه أي ضيعه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أيها المسلمون، إن ثبات هذه العقيدة في القلب، أعني عقيدة الإيمان بالسؤال عن الأوقات يوم القيامة، والمنبثقة من هذه النصوص الشرعية والتوجيهات النبوية، لتقوي إدراك العاقل وتزيده حرصا على العناية بوقته والمحافظة عليه، فإن إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطع المرء عن الله والدار الآخرة، تقطع المرء عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعه عن الدنيا وأهلها. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن لازلنا في مقتبل الإجازة الصيفية، وأسئلة الحريصين من أولياء الأمور بل ومن الشباب كذلك تتوالى عن كيفية قضاء الإجازة. وأقول لكم أيها الناس، إن خير ما يقضي فيه المرء وقته ما كان أرضى لربه جل وعلا وأنفع لدينه واستقامة سلوكه. والواجب في حق كل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يدرك تماما أن سعادته وكرامته مرتبطة تمام الارتباط بطاعته لربه جل وعلا والالتزام بأحكام دينه، وأن حظه من السعادة بحسب حظه ونصيبه من الاستقامة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن هنا أيها الناس تعين على ولاة الأمور توجيه أبنائهم إلى العناية بأوقاتهم عناية صحيحة، واستثمارها في كل نافع، واستغلالها في كل ما حقه أن يستغل لبناء النفس والشخصية على ما يرضي الله جل وعلا. أيها الناس، ومما ينبغي صرف أوقات الأبناء فيه وتوجيههم إليه أن يوجهوا إلى تعلم الأحكام الشرعية التي لا بد لهم منها، مما لا تصح عبادتهم إلا بها، ولا يستقيم سلوكهم ولا تستقيم معاملتهم إلا بمعرفتها. كم من الأبناء أيها الناس، بل ومن أولياء الأمور للأسف، يجهل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وكم منهم يصدر منهم ناقض من نواقض الوضوء وهو لا يدري، وكم منهم يقع في صلاته الخلل وهو لا يشعر، إلى غير ذلك من المآسي. يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومما ينبغي قضاء الوقت فيه لمن قدر عليه السفر لقضاء بعض الطاعات كالعمرة مثلا، إن أمكن ذلك وكان في الاستطاعة، فإن قضاء الوقت في بيت الله الحرام مما يقرب إلى الله جل وعلا ويرفع في درجات العبد، وله أعظم الأثر في نفوس الأولاد. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم باغتنام الفرصة في أداء المناسك حجا أو عمرة قبل طروء الشواغل، فقال صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. ومن ذلك أيضا صلة الأرحام وزيارة الأقارب، وخاصة البعيدين منهم، ممن لا تتيسر رؤيتهم إلا في الإجازات، فإن هذا من الأعمال العظيمة، فإن صلة الأرحام من أسباب طول العمر وزيادة الرزق وتآلف القلوب. ويكفي من منافع هذه الطاعة أن يعرف الأبناء وأقاربهم وأن لهم أرحاما يجب عليهم أن يصلوهم وأن يقوموا بحقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن ذلك أيضا إلحاق الأبناء بحلقة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أو ما تيسر منه خلال هذه الإجازة. وتأمل أيها الأب الكريم، ما لك من الأجر وماذا لك من الثواب إن قمت بهذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فهذا بعض الفضل الذي تفوز به أيها الأب إن حرصت على توجيه ابنك أو ابنتك لتعلم كتاب الله جل وعلا وقراءته والعمل به. فدونك هذه الفرصة لا تفوتها على نفسك ما دمت على قيد الحياة. ومن وسائل حفظ أوقات الأبناء كذلك إلحاقهم بدورات لتعلم أمور لا غنى لهم عنها في حياتهم العملية، كتعلم الحاسوب مثلا ونحوه من الأشياء، فإن توجيه الولد لذلك مما ينمي عقله ويوسع مداركه ويجعل اهتماماته خلف كل مفيد ونافع. هذه أيها الإخوة إشارات واقتراحات فقط لحفظ أوقاتكم وأوقات أبنائكم ورعايتهم خلال هذه الإجازة، تدلكم على ما ورائها وترشدكم إلى غيرها مما تمس حاجتكم وحاجة أبنائكم إليها. والتوفيق بيد الله وحده. فالله الله أيها المسلمون في حفظ الزمن والوقت، فإن حفظه حفظ للعمر وصيانة له من الضياع. خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الناس يوما فقال: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن ينقضي الأجل وهو في عمل لله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، أي إلا بعون الله وتسديده إياكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الأولاد نعمة عظيمة وهبة من الله جل وعلا كريمة، تجب المحافظة عليها والقيام بحقوقها التي أمر الله بها، فإن القيام بحقها هو من شكر هذه النعمة، أعني نعمة الأبناء. فمن فعل ذلك فقد سعى في نجاة نفسه وفكاك أبنائه من النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه في بيان معنى هذه الآية: علموهم وأدبوهم، أي أن وقاية أنفسكم ووقاية أهليكم من النار إنما تكون بتعليمهم وتأديبهم. فكن أيها الأب مفتاح خير على أبنائك في دلالتهم على كل خير وإرشادهم إلى كل نافع، حتى تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الآباء. وقال رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. واستشعار المرء أيها الناس السؤال أمام الله عز وجل يحمله على القيام بواجب المسؤولية التي حمله الله إياها واسترعاه عليها في هذه الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.